ملاح
يوحنا 18 أعداد 29 ل 32. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى آية ميتة كان مزمعا أن يموت. مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. من المرائية في الاهتمام باللي داخل بقنا على حساب اللي خارج منه، للمرائية في الاهتمام بطهارة الجسم وإحنا على أيدينا دم، ده كان موضوع آخر حلقة. المرة دي بنشوف نوع جديد من المرائية، إني مش قادر أقتل حد فبروح لحد يقتلهولي. اليهود راحوا لبيلاطس عشان يقتل لهم المسيح، لان هما ما ينفعش يقتلوا حد. وده كانه الجزء الثاني او الخطوه التاليه لكلامنا بقى في الحلقه اللي فاتت عن الايدين اللي مليانه دم، وهو ببساطه غسلها من الدم ده. وكان اللي بيعمل كده بيغسل الذنب الفعلي اللي عمله. يعني هو انا لما اقتل حد وايدي تتغرق دم واروح المطبخ اغسلها يبقى انا كده بقيت بريء من الدم؟ لا، يا ريت الموضوع بالبساطه دي. غسل الدم لا يبرئ من الدم. وعلى قد سذاجة يعني العبارة اللي أنا اخترعتها دلوقتي، عبارة لا تحتوي على أي حكمة جديدة أو إضافة للحياة، بس ده فعليا اللي حصل ساعتها. قبل ما بيلاطس يغسل إيديه من دم المسيح، اليهود اللي هم عيلة وشعب المسيح بالجسد عملوا كده معاه، حكموا عليه بالموت بالظلم وبدون أي من الإجراءات المتبعة لوصول لحكم زي ده. ايديهم فيها دم اهي، طب كملوا بقى وقتلوه. ليه ما حكمتوش عليه بالرجم زي ما كنتوا عايزينه هو يحكم بكده على المرأة اللي امسكت في زنا؟ دلوقتي بقى افتكرتوا انه لا يجوز لنا ان نقتل احد؟ ومحدش يفتكر ان هم بس كانوا خايفين من التعدي على الحكم الروماني. لا، الرومان ما كانش عندهم اي مانع ان اليهود يعملوا اللي يعملوه، بس لو الموضوع فيه اعدام كان لازم يرجعوا للحاكم الروماني عشان يصدق على الحكم ده. بس ولا هو اللي بيحكم ولا بينفذ الحكم، هو ماله بالناموس بتاعهم؟ بمعنى ان هما كانوا ممكن يروحوا لبيلاطس ويقولوا له اننا وصلنا في محكمة رسمية ان الرجل ده المفروض يموت، وطريقة الاعدام هي الرجم طبقا للناموس بتاعنا، فبعد اذن سيادتك عايزين امضتك الكريمة هنا. انما هما ما عملوش كده عشان هما نفسهم ما كانوش عايزين يخشوا في اجراءات محاكمة عادلة ممكن يطلع منها بريء، ولا عايزين يطلعوا وحشين قدام الشعب اللي شايفوا المساء المنتظر. فعملوا حاجة معروفة جدا في السياسة اسمها plausible deniability، اللي هي بالعربي بيسموها الانكار المقبول او الانكار المعقول، وهو ان المسؤولين او حتى الحكومات بحالها يبقى عندها القدرة على انكار تورطها في اي اعمال ممكن تتسبب في ملاحقاتها جنائيا او حتى تشويه سمعتها وشعبيتها، في حين ان العالم كله بيبقى متأكد انه الشخص ده او الجهة دي مسؤولة او متسترة او محرضة او على الاقل موافقة ومستفيدة من العمل المشين ده، بس برضو بيغسلوا ايديهم عشان يكونوا قدام العالم بارئين. فان فاكت بقى، وهي يعني لسخرية القدر، ان المصطلح ده طلع اول مرة في ورقة صادرة عن الرئيس الامريكي هاري ترومان، ورقة كان ليها علاقة بالامن القومي، بس لسه السخرية ما جاتش. السخرية بقى ان الرئيس ده هو من اكتر رؤساء امريكا دعما للصهيونية، وهو اول رئيس في العالم اعترف بالدولة الاسرائيلية. وعايزين بقى قمة السخرية؟ عارفين ورقة مصطلح الانكار المقبول دي او البلوزيبل دينايبيلتي طلعت سنة كام؟ سنة 1948، سنة الاعلان عن قيام دولة اسرائيل على ارض فلسطين. وكأن مبادئ الصهيونية الحديثة حاضرة وبقوة من وقت محاكمة المسيح. حد يقول هو الموضوع ماله قلب سياسة فجأة كده ليه؟ هقولك، لأنه أصلا محاكمة المسيح ولا كانت محاكمة دينية ولا جنائية، إنما سياسية الدرجة الأولى، وهي نتاج مؤامرة سياسية مكتملة الأركان بدأت من ساعة إعلان قيافة وجوب قتل المسيح بعد لما أقام لعازر من الموت. عشان كل اليهود كانوا هيمشوا وراه فيخسروا مكانتهم والرومان يسيطروا عليهم بالكامل. فلو تخيلت اننا ملناش دعوه بالسياسه هنكون بنعمل بالظبط زي اليهود ساعتها لما غسلوا ايديهم وقالوا احنا ما ينفعش نقتل، احنا ملناش دعوه بالسياسه، اقتلوا انت. فرق 2000 سنه بس الانكار المقبول هو هو.
راديو
يوحنا 18 أعداد 33 ل 38. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم أخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيه علة واحدة. ايا كان راينا في بيلاطس، بس لما نبص لحديثه مع المسيح بنشوف ان على الاقل يسوع اهتم بيه، ويمكن ده اطول حديث حصل او هيحصل من ساعه القبض على يسوع لحد موته على الصليب. بس قبل ما نخش في تفاصيل حديث يعني مهم نعرف بقى شويه معلومات او خلفيه عن بيلاطس. بيلاطس البونتي كان الحاكم الروماني على منطقه اليهوديه، وقعد شويه حلوين يعني قعد حوالي 10 سنين حاكم، وده من اطول الاوقات اللي قضاها اي حاكم روماني على المنطقه دي. ووقت المحاكمه دي كان تقريبا في نص مدته، فهو ما كانش مستجد يعني على المنطقه دي، وكان بالفعل ليه مواقف كتيره مع اليهود وده مش اول واحد، منهم موقف الجليليين اللي قتلهم بيلاطس ومذكور في لوقا 13، وغالبا ده كان من ضمن الاسباب بتاعه الخلاف ما بين بيلاطس وهيرودس اللي هنلاقيه مذكور برضه في لوقا 23. وفي بقى موقف تانية مشابهة كتير ذكرها المؤرخين فيها نفس النوع من الشد والجذب. وفوق كل ده معلومة مهمة لازم نعرفها، ان الحاكم الروماني هو اللي كان بيوافق على اختيار رئيس الكهنة، وممكن يشيله ويغيره عادي، والحاكم اللي قبليه فاليريوس جراتوس غير رئيس الكهنة 5 مرات، ومن ضمن اللي غيرهم دول على فكرة حنان اللي هو حما قيافة رئيس الكهنة القائم في الوقت ده، في حين ان بيلاطس لما استلم الحكم استلمه بقيافة وفضل مكمل معاه طول فترة حكمه. ونطلع من كل ده ان بيلاطس ما كانش ساذج او مبتدئ، ولما قابل المسيح هو كان فاهم كويس قوي الداينامكس او يعني المحركات بتاعة المجتمع اليهودي. لو رجعنا بقى للحديث هنستشف من كلام بيلاطس انه كان قاري المشهد كويس قوي لما جابوله المسيح، هو فاهم المرائية بتاعة رؤساء الكهنة، وان المسيح ضايقهم بشكل ما لدرجة ان هم يبذلوا المجهود والضغط ده كله عشان يقضوا عليه، وعشان كده سألوا في النص ماذا فعلت، انت عملت ايه وصلهم لكده. وبنشوف بقى طبعا ساعتها المنطق السياسي اللي رد بيه المسيح، مش محتاجين يعني نشرحه، كلام شرح نفسه، كلام بسيط ومفهوم وفي نفس الوقت قوي جدا لدرجة انه بيلاطس نفسه شاف انه بريء. وبيختم بقى المسيح كلامه بانك لو عايز تعرف فعلا انا مين، انا جيت عشان اشهد للحق، واللي من الحق او عايز الحق هيسمع صوتي، وكأنه بيشرح له الملك الحقيقي بتاعه بيجي ازاي. وساعتها بنشوف رد بيلاطس الساخر بيقول له هو ايه الحق، وحتى ما بيستناش رد منه بيخرج لليهود يقول لهم حكمه انه مش شايف اي عل او تهمة على المسيح. سؤال بيلاطس ده بيلخص الديلما او الصراع بتاع عالم السياسة كله، هو ايه الحق، ايه الصح. والصراع ده هيفهمه قوي اي حد اتعامل مع سياسة عن قرب، مش شرط على فكرة يكون في السلك الدبلوماسي يعني، انما في اي منشأة او مؤسسة هرمية ايا كان، حكومية مش حكومية، ربحية مش ربحية، لازم هتلاقي فيها السياسة. ولو ركزت اكتر هتلاقي ان السياسة داخلة في حياتنا حتى على مستوى البيت، لانك حتى لو انت رب بيت بتلاقي ان انت بتتعرض لنفس الصراعات السياسية دي بس على مستوى البيت. بتلاقي نفسك في وقت مش هيكون عندك شفافية، هتلاقي ان انت هتحتاج تبقى قاسي وضد المبادئ اللي انت طول عمرك بتأمن بيها، هتحتاج في وقت حتى تتعدى على حريات وخصوصيات انت كنت بتستموت عليها وانت صغير، وبتبقى ساعتها شايف ان انت لو ما عملتش كده المركب هتغرق، وساعتها برضو هيكون دايما عندك نفس السؤال، هو ايه الحق؟ ايه الصح؟ في يوحنا 8، وبالمناسبة بعد حادثة المرأة اللي امسكت في زنا، بيحصل حوار كده ما بين يسوع وبعض اليهود، ومنهم يهود امنوا بيه كمان. هقرا لكم بقى حتة كده من عدد 31 لعدد 36. فقال يسوع لليهود الذين امنوا به: انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. نستنتج من ده إن أولا كلنا عبيد أو سجناء طالما بنعمل أي خطية، مفيش أي حد فينا حر، لأنك زي بيلاطس أو أي حد في عالم السياسة بكل صورها بقى زي ما شفنا، هيكون في دايما حاجة متحكمة فيك أو بتضغط عليك، يا من فوقيك يا من تحتيك يا إما حتى من جنبيك، دايما هيكون في ضغط وصراع، وفوق كل الصراعات دي كمان في صراع جواك أنت شخصيا، أنت عايز تحافظ على مصالحك أو مركزك أو حتى كبريائك. فإحنا كده كده عبيد، والحل الوحيد للتحرر من العبودية دي إننا نعرف الحق ونمشي وراه، والطريقة الوحيدة عشان نعرف الحق هو إننا نعرف كلام المسيح ونثبت فيه. شايفين السيكونس أو التسلسل؟ لما هنعرف المسيح هنعرف الحق، ولما هنعرف الحق فعلا هنتحرر. لازم تعرف إن المسيح وإن كانت مملكته مش من العالم، بس ده لا يعني إن هو كان في معزل عن العالم، ده بالعكس المسيح كان بيتهم انه مختلط اكتر من اللازم بالعالم. في متى 11:18-19 المسيح بيقول اليهود كده: لانه جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فيقولون هو ده انسان اكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاة، والحكمة تبررت من بنيها. تفرق كتير قوي انك تكون عايش في العالم او عايش للعالم، وده بقى اللي يسوع بيقوله في صلاته في يوحنا 17:14-19: أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، قدسهم في حقك، كلامك هو حق، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. لكل واحد فعلا بيسأل عن الحق، يقول إيه، يعمل إيه، يحكم بإيه، أعرف أن أنت مش لوحدك، وأنك مستحيل أصلا هتعرف تعمل ده لوحدك، وده وعد وتحذير في نفس الوقت. في يوحنا 14:23-27 يسوع بيقول لنا كده: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني، بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وفي لوقا 12:11-12 بيدينا وعد تاني ويقولنا كده: ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن روح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. اللي عايز الحق آدي الحق. نشوفكم الحلقة الجاية. راديو ملاح.